بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
على سرير الموت. بعض الأخوة قبل أن ألجأ إلى الموضوع يسألون عن العنوان ويطلبون إعلان عنوان كل درس، وإنني ملتزم بأن أعلن العنوان في المحاضرة في الدرس الذي قبله، أي أن أعلن عنوان الدرس القادم في هذه الليلة كما أعلنت عنوان درس هذه الليلة في الأسبوع الماضي، ولكنني لا أرى ما يدعو إلى الإعلان. وأكرر مرة أخرى في الأمثلة التي وردت من الإخوة حول هذا الموضوع، لا أرى ما يدعو إلى الإعلان عن الدرس في كل أسبوع، فإن الدرس عن معلوم الزمان والمكان وموضوعاته معلومة أيضا على سبيل الإجمال، ولذلك فليس هناك من سبب يدعو إلى إعلان الدرس في كل أسبوع. ويهمنا أن يكون هناك عدد ثابت، وليس مهما أن يكون هذا العدد كثيرا أو قليلا، كما إن من تفوتهم الدروس لسبب أو لآخر يستطيعون المواصلة والمتابعة عن طريق التسجيل. هناك أسئلة أخرى أيضا عن قضية الموعد، فبعض الأخوة يتساءلون عن موعد هذا الدرس ويختلفون تغييره، كان يكون في عطلة نهاية الأسبوع مثلا، وهذا أيضا يجب أن يكون موضوعا منتهيا لفترة طويلة قادمة إن شاء الله تعالى، أي أن الدرس سيظل في موعده المعتاد ليلة الاثنين يوم الأحد مساء يوم الأحد ليلة الاثنين من كل أسبوع في هذا المسجد، وتغيير الموعد غير قابل للنقاش في مثل هذه الظروف. أحبة الكرام، لقد ذهبت معي في الأسبوع الماضي بعدد كبير من أسئلتكم، وتفتحت هذه الأسئلة وقرأتها أكثر من مرة، ويعلم الله كنت منصورا من قراءتها، فقد قرأت في معظم هذه الأسئلة وجلها إن لم يكن في كلها قلوبا تخفق بحب الإسلام وعقولا تفكر فيه، بل وألسنة تبلها بذكره وتعبر عنه، ولا شك أن ثمة عبارات كثيرة ستدعى الأخوة تحمل مضامين أكبر من تلك الكلمات، فكم كان سرورا عظيما وأنا أقرأ هذه الأسئلة فأجدها معبرة عن درجة كبيرة من الوعي ومستوى رفيع من الإدراك، فضلا عن جودة اللغة وحسن العبارة. فالحمد لله رب العالمين أن تكون هذه الأمة على الأقل بدأت تفكر تفكيرا سليما، وبدأت تتلمس طريقها وتبحث عنه. إن الفرح يتجدد كلما قرأ الإنسان سؤالا يقول ما هو دوري، ما واجبي، ماذا أفعل، إلى غير ذلك. كما إن هناك عددا من الأخوات كتبنا اقتراحات أو طلبنا موضوعات تتعلق بالمرأة، والحق يقال أننا مقصرون في طرح الموضوعات المتعلقة بالمرأة في هذه الظروف، وسبب التقصير ربما عدم معرفتنا تماما بما يجري في أوصاف النساء، فنحن بحاجة إلى أن يكتب إلينا عما يدور وعن الأخطاء والانحرافات الموجودة في أوصاف المرأة، سواء في المدارس أو المدارس أو المجتمعات أو غيرها، حتى يكون علاجنا على بينة وعلى بصيرة، وأنا في انتظار مثل هذه الأمور لمعالجة هذه الموضوعات. أحد الأخوة الكرام، أحد الأخوة ذكرني بقصيدة يعتقد هو واعتقاده في محله أنها ذات علاقة جيدة بموضوع الأسبوع الماضي، وهي قصيدة مشهورة للشاعر عمر أبي ريش رحمه الله، يقول فيها: أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرف مغلق خجلا من أنفك المنكرم، ويكاد الدمغ يهمي عابسا ببقايا كبرياء الألم. أين دنياك التي أوحت إلى وسد كل يتيم النغم؟ أمتي كم كان من مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم، تحدث الشكوى فلولاك لما كان بالحكم عديد الدرهم، إلى آخر ما قال في قصيدته وكتبها للأخ الكريم. كما إنني بالمناسبة أيضا أود أن أشرككم معي في مطلع هذا الدرس المبارك في قصيدة بعث بها أحد الشباب من قوله لا من منقوله ومن إنشائه، وهي قصيدة رائعة المعنى قوية السبك والمبنى، وقد أخذتني أبياتها وعباراتها، فأحببت أن أشرككم معي في تذوق هذه القصيدة. لن أقرأها لكنني سأقرأ منها أبياتا، وإنما قالها يخاطب فيها فلسطين البلد الإسلامي الذي يحتله اليهود، ولعل ذلك بمناسبة ما يقال حول السلام. والمسلم بكل حال يشتاق إلى الشهادة في سبيل الله، وأن يراق دمه دفاعا عن الإسلام وبلاد الإسلام وأعراض المسلمين. وقد جعل الأخ الكريم لها عنوان فلسطين: خذ القلب مني مزقيه وقطعي، خذ الدمع إني قد وهدت في أدمعي، خذ الروح إن الروح تشتاق للقاء، تشابه تطير الآن من بين أضلعي، خذ الليل والأحزان واليأس والرجاء، خذ كل ألحاني وغني ورجعي، خذ العشق يبكي في حروف قصائدي، خذيه وبنيه إلى الصدر واهجعي، خذي كل ما شئت ولا تترددي، خذي كل ما عندي، خذي كل ما معي. فلسطين كان القلب يشكو مصابه، بكي فتعالي يا فلسطين واسمعي، واصغي لما قال الفؤاد فانه اذا ما وعى شيئا يقول الذي يعي. فلسطين ما اقصى الخطوبة تجمعت، تدوس على القلب الضعيف المزعزع، وتسلب منه الامن والحب والمنى، وتلقيه في قيد من البؤس مفزعي. فلسطين جاءوا للسلام كانهم يقولون قومي يا فلسطين وجعي، فلسطين لا حي الاله سلامهم اذا كان يعطيهم بلادي وارضعي، إذا كان يهدي لليهود منازل ويمنحهم بيتي وحقلي ومصنعي، فلسطين لا حي الإله سلامهم فقد أخذوا أرضي وروضي ومرتعي. إلى آخر تلك القصيدة الطويلة. فبارك الله في قلبي ولساني هذا الشاعر الناشع المبدع. أحبتي الكرام، مجموعة كبيرة أيضا من الأسئلة كتبت تقول: إنك وصفت الداء ونحن نحتاج إلى الدواء. وقد عبر عنا أحد الإخوة بعبارة جميلة يقول: قد أعطيتنا الداء أو وصف الداء نقدا، فهل سوف تذكر لنا الدواء نقدا أم نسيئة؟ وفي الواقع أنني قد لا أملك وصف الدواء للداء الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، وهو جمود القلوب من الإحساس بهم الإسلام والمسلمين. ولكن مساهمة مني واستجابة لمجموعة كبيرة من تلك الأسئلة وتساهمه بعض هذه الحلول، والواجب علينا جميعا ان نشترك فيها. فمن الحلول التي اعتقد انها مهمه لاحياء الخلق وجعلهم يعيشوا هم الاسلام في كل وقت وحين، ان ينغمس الانسان في الاعمال الخيريه الفاضله النافعه التي يقصد من ورائها نفع المسلمين في كل مكان، او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بواجب الدعوه الى الله عز وجل. اننا نجد ان قصد الدنيا المنغمس في تجارته او زراعته او طموحاته الدنيوية ايا كانت، نجد ان هذه الدنيا تخايله في كل وقت وحيد، حتى لربما قام يريد ان يصلي، يريد ان يكبر او يسمع، فانطبقت كلمات الدنيا الى همه. ربما اراد ان يقول الله اكبر فقال ما عنده لهذا الشعر، لان الدنيا تعيش بقلبه. ويتحدث الناس عن قصص من هذا القبيل كثيرا ويضحكون منها ويتناقلونها. وبالمقابل يقول لي احد الاحباب: والله ان قضيه الاسلام والايمان ومصاب المسلمين يؤرقني ويقلقني ويشغلني كثيرا، حتى اني ربما تقدمت لاصلي بالناس فخشيت ان يفضحني لساني فيصدق بكلمه بدلا عن التشهير او التسميه. ولا شك ان ما يعانيه الانسان بيده او يعمله بجوارحه او يشتغل به في حياته هو الذي يسكن في قلبه، وربما فرط في لسانه من غير قصد ولا إرادة منه. إذا فالحل الأول هو أن تغرق نفسك بأعمال تقصد من ورائها إلى خدمة الإسلام والمسلمين. الحل الثاني هو تربية النفس وتهذيبها ومجاهدتها على هذه الأمور بقدر المستطاع بكل ما يستطاع. ومن وسائل تربية النفس وتهذيبها ومجاهدتها على ذلك مثلا كثرة القراءة عن أحوال المسلمين في كل مكان، سواء المسلمين في بلادهم أو الأقليات الإسلامية التي تعيش تحت تسلط أشكاليات فاكرة من النصارى أو اليهود أو الشيوعيين أو غيرهم، وسواء كانت هذه القراءة في كتب تتحدث عن أحوال المسلمين أو في مجلات أو غيرها مما يقصد هنا أو هناك، وتقرأ بقلب يريد أن يتأسى ويتعزز بما ينزل بإخوان المسلمين. ولسان حالك يقول مخاطبا أولئك المسلمين: نقر جنبي وقد أقوت مراجعكم، كأن جنبي لطويا على قصبي، ماذا تعانون من سجن ومن رهق، ماذا تقاسون من سجن ومن حرب، يا اوفياء وما احلى الوفاء على تقلب الدهر من معتم ومشتلب اخذكم عصبة لله قد خلصت، فما تغيروا في خصل ولا جدل. وليكن في ديني اننا حين نتكلم عن مصاب المسلمين لسنا نقصد فقط الاضطهاد الذي يعاني المسلمون هنا او هناك في بلد او في اخر، لا ليس هذا هو المقصود فحسب، هذا جزء من مصاب المسلمين، ولكن الواقع ان مصاب المسلمين في كل مكان، بل كل مسلم في الواقع يعيش مصاب المسلمين. مصاب المسلمين في التخلف العقدي، جهلهم بدينه وتخلفهم عما يحبه الله تعالى لهم من الاستقامة على الدين الصحيح ومعرفة العقيدة الصحيحة، جهل المسلمين بالسلوك بالعبادة التي يجب أن يتعبد الله تعالى بها، بالسلوك الذي يجب أن يسلكوه في شؤون حياته، هذا أعظم مصاب نزل بالمسلمين. وربما نستطيع أن نقول إن كل مصاب آخر فهو قليل بالقياس إلى هذا وهو فرع عنه، فما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعبد عن كثير. أولا من مصاب المسلمين التخلف العلمي والفقه الذي يعانونه، حيث أصبحوا في ذيل مؤخرة في الدول في ما يتعلق بالعلم والتقنية والتقدم والتقنية وغير ذلك، بل أصبحت العقول المسلمة تخدم من حيث تشعر أو لا تشعر في الدول الأخرى، وهو ما يسمى بهجرة العقول العربية أو العقول الإسلامية التي تجد الإغراءات الكثيرة من الأمم الأخرى تقيم هناك وتصب جهودها وإمكانياتها وخدماتها في مجتمعات لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر. مصاب المسلمين في هذا الثالوث الخطير الذي أناخ بسلسله عليهم الفقر الجهل المرض. يسأل أحد الأخوة في ضمن أسئلة الأسبوع الماضي، يقول ما دور التكتم الإعلامي في عدم إدراكنا بما يعيشه المسلمون؟ أقول نعم، دور التكتم الإعلامي دور كبير، سواء في دور التكتم عن المصائب والنوازل والكوارث التي تحل بالمسلمين، فإن الإعلام العربي مشغول في كثير من الأحيان مشغول بقضايا هامشية مالوية، وما هو إلا صورة عما يقال في الغرب. ولا تعجب إذا رأيت في كثير من الإعلام العربي أخبارا مجبرة جدا، أخبار عن قطة ماتت هنا أو قطة ماتت هنا، أو أخبار عن ثرية أو فقد قطتها بالماء، أو أخبار عن اللاعبين أو المدربين أو غير ذلك، أو أخبار عن أمور يزعمون أنها أمور علمية وهي في الواقع أمور لا تمشي إلى العلم بالصلة، إنما يراد بها استفزاز أهل الإسلام. في الحديث مثلا عن قضية اكتشافات علمية تؤكد أن الإنسان أصله يعود إلى الفرد منه بمجرد الاستدلال، وإلا حاشا للعلم الصحيح أن يثبت هذا أو يقول به، والعلم الصحيح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإعلام مشغول، الإعلام العربي مشغول بهذه الأمور عن معالجة ومعاناة قضايا المسلمين، مشغول أولا عن مصائب المسلمين في كل مكان، وربما مرت مصيبة فلم يتكلم عنها إلا تكلمت عنها بعض الصحف أو بعض المجلات أو بعض الإذاعات على الصحوة، ومكشوفها مكشا خفيفا ومن وراء وراء، فما إنه مشغول عن معالجة مصائب المسلمين ومشاكلهم الحقيقية، لأنه لا يهمه إلا المدح والثناء والإعجاب بذكر الجوانب الإيجابية والغفلة عن الجوانب الأخرى، فهو مشغول عن هذا يداك. ولذا لا شك أن للإعلام العربي وإبطال الإعلام العالمي، لكننا لا نلوم الإعلام العالمي لأن هذا شأنه، دورا كبيرا في تغفيل الناس وتهميشهم عن إدراك قضاياهم، لكن هذا لا يعطي المسلم عن ضرورة البحث عن المصادر الحقيقية من خلال الكتب أو الكتب الموثوقة أو الدراسات والمقالات والتقارير التي تكون أكثر دقة من غيره. الأسلوب الثاني من أساليب تربية النفس ومجاهدتها على ذلك هو كثرة القراءة عن تاريخ المسلمين وأمجادهم، بحيث ان الانسان يقارن بين هذا الواقع المضر الذي يراه ويسمعه ويلمسه وبين ذلك التاريخ الذي عاشته الامه يوم من الايام، وفي ذلك ممال للانسان ان يظل عنده متاعب وعنده امل وعنده ثقه بالله عز وجل ان هذه الامه وان آلت الى ما آلت الى الا انه كان لها تاريخ وكان لها ماضي ويجب ان تعود الى ماضيها وتاريخها. ولسان حالك ايضا يقول كما قال الشاعر: إني تذكرت والذكرى مؤرخة مجدا جليلا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد حديثك الطري مخصوصا جناحاه من شرفتنا يده كنا نصرفها وذاك يملكنا شعب ملكناه. أين الرشيد وقد طاف الغمام به فحين جاوز بغداد تحداه ماض تعيش على أنقاضه أمم وتستمد هو من وحي ذكراه. بالله شل خلف دحر دون عن عرض بالأمس كانوا هنا واليوم قفاه وإن تراءت لك الحمراء عن كسب تسائل الصرح أين العز والجاه. وانزل بمشر وساع الصخرة مسجدها عن من بناه لعل الصخرة ينعاه. هذه معالم فرس كل واحدة منهن قامت خطيبا كافرا فاه. إني لأشعر إذ أغشى معالمهم كأنني راهب يغشى مصلاه والله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطا بن العين مجراه. الوسيلة الثالثة هي القراءة عن جهود النصارى واليهود وأعداء الدين في دعوتهم إلى دينهم ومذهبهم وكيف بذلوا الغالي والنفيس ورحوا براحتهم وسعادتهم وتغربوا بالأمصار وبذلوا الأموال الهائلة الطائلة حتى حققوا ما حققوا. ولذلك قصصوا أعاديد سيكون عنها حديث بإذن الله تعالى يوم من الأيام. جهود النصارى في الدعوة إلى دينهم ربما قام راهب مرسل أو كما يسمونه خطأ مبشر قام فتكلم إلى شعب من الشعوب يطلب منهم تبرع بأموال طائلة هائلة ويكون التبرع عن طريق الكمبيوتر. من أراد أن يتبرع فتجد أنه خلال ساعتين أو ثلاث يغلق الشفاء قد وصل المبلغ كله مهما كان الشفاء وعلا. وأيضا أذكر ذلك الأخ الذي بعث إلي وهذا على سبيل المثال أيضا بأوراق تتكلم عن بعض الإذاعات التي يملكها النصارى ويستخدمونها في النشر دينهم وأقرأ عليكم على هذا الشيء من ذلك. يقول صارت برامج الإذاعات التبشيرية تصل إلى شعوب هذه المجتمعات تقصد مجتمعات كثيرة في العالم بأوضح مما تصل إليه برامجها الوطنية المحلية. ويكفي أن نعلم أن الولايات المتحدة مثلا تبث برامج دينية مسيحية من محطة الإذاعة الدولية لمدة تزيد عن 300 ساعة الأسبوع يعني بلغات شتى مختلفة وتبيع باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والألمانية والروسية. وتمتلك هذه الإذاعة التبشيرية محطات للتقوية في الفلبين واليابان وإندونيسيا وغيرها مما هناك يوجد راديو جميع أنحاء العالم الذي تموله هيئة مسيحية ويبث برامج تبشيرية ب 35 لغة إلى 3 مناطق العالم. وفي التلفزيون يوجد 25 محطة دينية مسيحية تبث برامجها إلى قارة آسيا وتشمل هذه المحطات شركة الشرق الأقصى التي تبث برامج دينية لسبع مناطق في آسيا واللاتينية والاتحاد السوفيتي ب 46 لغة. وفي أمريكا اللاتينية توجد شبكة وتتولى إدارتها الجماعة التبشيرية العالمية وهي هيئة أسستها الولايات المتحدة وتعتبر من أقوى الشبكات الإذاعية في أمريكا اللاتينية وتبث برامج مسيحية إلى الإكوادور لمدة 20 ساعة يوميا وتبث برامج دينية دولية إلى جميع أنحاء العالم بعديد من اللغات ومعدل إرسال يبلغ 60 ساعة في اليوم يعني بعدة لغات. المهم استطرت في ذكر عدد هائل وكبير من محطات الإذاعة التي تبث للدعوة إلى النصرانية. طبعا هذا نموذج ومثال فقراءة الإنسان أو سماعه بمثل تلك الأخبار التي يدخل فيها النصارى واليهود دينهم ما يدخلون تجعله يحس بالفرقة والغيرة على الأقل. ومع ذلك ينبغي أن نكون مطمئنين قول الله عز وجل ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فلا يجوز أبدا أن يكون ما يبذله هؤلاء أو أولئك سببا في قنوتنا وقلوبنا وإشباقنا فإن الله تعالى يبارك في القليل حتى يصبح كثيرا. ولو أن المسلمين بدل ما يستطيعون لوجدوا نتائج مذهلة وهم الآن يجدون نتائج مذهلة على رغم أن البدل أقل بقليل مما يجب. الوسيلة الثالثة لتربية النفس هي أو تربية المجتمع أيضا على هذا الأمر هي القيام بالواجب نحو الزوجة والأولاد شباما كانوا أو صغارا في ربهم بقضايا المسلمين وأحوالهم وأوضاعهم من خلال بعض القصص التي يذكرها الإنسان عن مجاهدين عن مضحين لسبيل الدين عن دعاء عن علماء بشيخ وينشأ الصغير وأسوته ومثله الأعلى رجال الإسلام وأبطاله وزعماؤه وعلماءه وليس المغنين أو الفنانين أو المطربين أو الرياضيين أو غيره. كذلك الحديث عن بعض الأخبار المتجددة من المصائب التي تنزل بالمسلمين هنا أو هناك ومثل ربط الشباب ذكورا أو إناثا من الصغار بالأحلام والتطلعات إلى أن يقوموا بدوره في خدمة الإسلام فكم هو جميل أن تربي ولدك على أنه في المستقبل إن شاء الله سوف يجدد دور خالد بن الوليد أو صلاح الدين أو نور الدين أو فلان أو علام من رجالات الإسلام. وكم هو جميل أن يربي الرجل أو تربي المرأة بنتها على أنها سوف تقوم في مستقبلها بإذن الله تعالى بدور بعض أمهات المؤمنين أو نساء الصحابة الفاضلات أو النساء اللاتي تربى في حضورهن أولئك الأبطال الرجال من جهادهم في الإسلام العظام، بحيث تكون نفوسهم وقلوبهم متعلقة بهذا وذاك، فضلا عن ضرورة المشاركة ولو قليل. المشاركة المالية مثلا، المشاركة من خلال طبق الخير كما يقال، من خلال معرض كتاب، من خلال معرض شريف، من خلال أي عمل يصرف ريثه لصالح قضايا الإسلام. أما بعد معاشر الأحبة الكرام، لعل كثيرين منا وقد آن الأوان للدخول في موضوع هذه الليلة يستخلصون صلاتهم بقول الله عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. قل رجل من المسلمين إلا ويستفتح بهذا الاستفتاح، ولكن الكثيرين ربما لا يستطيعون أن يدركوا معنى هذه الآية تماما. إننا نعلم معنى أن تكون الحياة لرب العالمين، لكن الكثيرين لا يعلمون معنى أن يكون الموت أيضا ومحيانا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمر. إن من الموت من معنى أن يكون الممات لرب العالمين أن يموت الإنسان في سبيل الله شهيدا قادرا مقتتلا مقبلا غير مدبر في أرض المعركة، وهذا أمر طالب تمناه حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: وبئت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. ولما غادر أصحابه صلى الله عليه وسلم في معركة أحد قال: وبئت أني غادرت مع أصحابي بحكم الجبل. فتمنى صلى الله عليه وسلم أن يقتل شهيدا في سبيل الله، فإن الشهداء يروون شجرة الإسلام بدمهم الأحمر القائم. ولكن ثمة وسائل وطرائق وصور أخرى غير مجرد القتل في ميدان المعركة، وأضرب لك بعض الأمثلة السريعة. مثل المثل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث صحيح في صحيح مسلم عن ذلك الغلام الإسرائيلي الذي كان يتردد بين الساحل والراهب: حبسني الساحل حبسني أهلي، حبسني الراهب الساحل حبسني أهلي حتى آمن هذا الغلام. فيوم من الأيام وجد في الطريق دابة قد سدت الطريق، فقال: الآن أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فأزل هذه، فماتت وزالت وذهب الناس يمشون. فآمن هذا الغلام وبدأ الناس يتسامعون بخبره حتى وصل خبره إلى الملك، فحضره الملك وعرض عليه أن يرتد عن دينه فأبى، فبعث معه مجموعة إلى رأس جبل وقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فإن ارتد عن دينه وإلا فألقوه من الجبل. فلما كانوا في رأس الجبل قال هذا الغلام: اللهم اكفنيه بنفسه. فتزلزل الجبل بهم فسقطوا وذهب الغلام إلى الملك. قال: ما صنع أصحابه؟ قال: الله كفى بهم بما شاء. فبعث مجموعة أخرى وقال: خذوا هذا الغلام فوضعوه في قرطور، يعني في سبيلة صغيرة، فإذا توسطتم في البحر فأعرضوا عليه العدة عن دينه، فإن ارتد وإلا فألقوه في البحر وأغرقوه. فلما كانوا في عرض البحر قال: اللهم اكفنيه بما شئت. فانتفع بهم القرطور أو السفينة وغرقوا، وهذا الغلام رجع أدركه إلى الملك. قال: ما صنع أصحابه؟ قال: كفانيهم الله بما شاء. ثم قال للملك: أيها الملك، إنك لا تستطيع قتلي إلا بطريقة واحدة. قال: وما هي؟ قال: أن تجمع الناس كلهم في حائل واحد ثم تصلبني إلى جذع نخلة أو شجرة، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتصوبه إلي وتقول: بسم الله رب الغلام، فإنك إذا قلت ذلك قتلتني. فجمع الملك رعيته كلها وطلب هذا الغلام، ثم أخذ سهما وصوبه إليه فقال: بسم الله رب الغلام، ثم أطلق السهم فأصاب خدغه فوضع الغلام يده على خدغه فمات. ثم رجع الملك فقال الناس له: آمنا برب الغلام. فجاء من حوله وقالوا: إن الذي تخشاه قد وقع. فحفى الأمر الأخدود وأحرقه فيها. قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إلهم عليها شهود، وهم عائدون عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، إلى آخر القصة. لقد مات هذا الغلام، لكن مماته كان لله رب العالمين، ولذلك مات فرد واحد وحيت أمة بأكملها. مات واحد من يقول لا إله إلا الله فنطقت الأمة كلها وردت بلا إله إلا الله. وهكذا يكون المماثل لله رب العالمين. لم يرد هذا الغلام في ميدان المعركة محملا غير مدبر، إنما مات أمام هذه الدموع الغبيرة التي شهدته وعرفت أن الله تعالى هو رب هذا الغلام وهو ربهم أجمعون، فآمنوا به وكفروا بالطاغوت. فهذا نموذج من مماث في سبيل الله، فكان مماثه لله رب العالمين. أيضا من صور المماث لله رب العالمين أن يموت الإنسان وقلبه معلق بفعل الخير ومحبته ومحبة أهله والخوف على الإسلام والمسلمين والإجتماع، أي أن يموت الإنسان وقلبه يتحرك ساعة موته بقضية الإسلام والمسلمين. وهذه علاقة درس هذه الليلة بدرس الأسبوع الماضي، يعني أن يكون هم الإسلام في قلبك حتى وعن قلبه آخر أنفاسك على خير الله. هذا أيضا من صور المماث لرب العالمين. مشاعر الموت يا حبيبي هي المسلم والكافر، تنزل بهم الأحزان، تنزل بهم المصائب، ينزل بهم الخوف، الأمور التي يرهبونها ويكتئبون منها، فالمشاعر هي التي تتسامى بين من يكون شعوره إشفاقا على الإسلام والمسلمين وحبا لهم ورغبة في لقاء الله تعالى وخوفا من جنوده، وبين من يكون بغزه ذلك. ألم تعلم يا أخي الحبيب أن الموت أو ساعة الموت إنما هي تلخيص للحياة الطويلة؟ 40 أو 50 أو 60 سنة قضيتها على ظهر هذه الدنيا تلخص لك ساعة أو ساعتين وأنت على سرير الموت، وما ربك بظلام للعبيد. ملخص موجز دقيق لا يختلف عن ما تعيشه في هذه الدنيا، فالإنسان يموت على ما عاش عليه. ولا تتصور مثلا ان المؤمن الذي قضى حياته مؤمنا صادقا عابدا قانتا لله عز وجل مجاهدا في سبيله انه يموت منحرفا عن سواء السبيل. ولا تتصور ايضا ان الذي قضى حياته منافقا مخالفا لله ورسوله عاصيا مجاهرا مغاربا للاسلام محاربا له انه يموت وينطق اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالانسان غالبا يموت على ما عاش عليه، والله تعالى على كل شيء قدير، والخواتيم في يد الله عز وجل والاعمال بالخواتيم، لكن الغالب كما قرر ذلك اهل العلم كابن القيم وغيره، وهو الظاهر من النصوص الشرعيه ان الموت وساعه الموت هي تلخيص امين دقيق لما يكون عليه الانسان في حاله حياته. واليك بعض هذه الصور المتقابله التي تؤكد لك هذا وتكشف لك ماذا يجري على سرير الموت وماذا يجب ان يجري على سرير الموت. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. فرعون هذه الامه ابو جهل، روى الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسند فيه انقطاع، ولكن رواه الطبراني بسند اخر متصل، واصل الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت معركة بدر قال من يذهب فينظر ما صنع أبو جهل. فذهب عبد الله بن مسعود فوجده، فلما رآه ركب على صدره، فقال له أبو جهل لمن الدائرة اليوم؟ لمن الدائرة؟ قال لله ورسوله، لقد أخزاك الله يا عدو الله، أرأيت كيف أخزاك الله؟ قال أبو جهل وهل أعجب من الرجل قتله قومه؟ ثم احتج ابن مسعود رأس أبي جهل وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه صلى الله عليه وسلم فر بذلك وقال هذا فرعون هذه الأمة. هذا أبو جهل الآن في رماقه الأخير، وقد ضربه ابن عفراء حتى ضرب وأدركه ابن مسعود به رمح، فأبو جهل الآن دماؤه تسيل ورقبته قد قطعت أو كاد، وهو يتشحط في أرض المعركة. في ماذا يفكر أبو جهل؟ أبو جهل فرعون هذه الأمة، قاتل الله من تكون حماسة أبو جهل حماسة أبي جهل لدينه أعظم من حماسته لدينه، حماسة أبي جهل بالباطل وحماستك أنت بالحق. فأبو جهل الآن مسؤول يقول لمن الدائرة اليوم؟ من الذي انتصر؟ الله والعزة أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ونقول نحن صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال له ابن مسعود لقد أخزاك الله يا عدو الله ونصر الله دينه وأولياءه وجنده وحزبه. من دعك أبو جهل لذلك؟ هذا آخر سؤال لفظ به كان يفكر يحمل هم، لكن ما هو هذا الهم الذي يحمله فرعون هذه الأمة؟ إنه هم الناس والعزة ومنات أكبرهم الأخرى. وما أطول العجب من هذا الموت، ما قرأته إلا تعجب. سبحان الله، رجل كافر يعبد الصنم يعرف ان الاسره كلها كذب، وما منعه من الايمان والاسلام الا الغيره، وأن الحرص على مكانته ومكاسبه وسلطته ورياسته في قريش. من الذي يجعله يقول لمن الدائرة عنده ويتساءل وميت الآن لا محالة. فكرت في ذلك طويلا فلم أجد إلا أنني تذكرت أن اللاعبين الذين يتسابقون في ميدان الرياضة أحيانا إذا تسابقوا السباق يسقط أحدهم ويكون شديد العناد شديد الحماس، فإذا سقط تجد أن رجله تظل فترة طويلة وهي تتحرك حركة لا إرادية كما لو كان يركض في الميدان وهو مسجل على ملقا على ظهره. لماذا؟ إنها شدة العناد، إنها كبرياء الجاهلية وخيلاؤها وغرورها الذي اشتق بأبي جهل حتى جعله على رغم ذلك الموقف الصعب الذي يعيشه يتساءل لمن الغلبة اليوم بمن الدائرة أبي محمد وأصحابه أم لله والعزة. وفي مقابل ذلك انظر إلى صورة الإيمان، انظر إلى طمأنينة المؤمن وإشراقه وسكينة قلبه حتى وهو يمتد نفسه. سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه حين رواه ابن سعد في طبقاته وابن الجوزي في صفة الصفوة وفي الثبات عند الممات وفي وأهل السير كلهم ذكروا هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت معركة أحد قال من يذهب فينظر ماذا فعل سعد بن الربيع. فقام رجل يذهب ما نظر ما ينظر ما فعل، فكان يدور بين القتلى فرآه سعد بن الربيع فقال له ماذا تفعل؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثني أنظر ماذا فعلت. فقال اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وأخبره أني ميت وأني قد صرمت 12 طعنة وأنفدت فيا فأنا هالك لا محالة. واقرأ على قومي مني السلام وقل لهم يا قوم لا عذر لكم إن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم أي الفطر. الله أكبر. سعد بن الربيع يموت الآن، ماذا يهمه من أمر الدنيا؟ ما سأل عن زوجته ولا سأل عن أطفاله الصغار، إنما بلغ قومه هذه النصيحة أن يسلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا من حقه علينا صلى الله عليه وسلم. وثانيا يا معشر الأنصار والمهاجرين ليس لكم عند الله عذر إن تمكن المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم واحد حي وفيكم عين فطر. قاتلوا دون حتى تقتلوا عن آخركم وتستأصل شافته. فانظر كيف الهم، هم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الإسلام لم يكن يربطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نسب ولا قرابة، إنما يربطه رابطه أنه يعلم أنه النبي الذي أنقذهم الله تعالى به من الضلالة وبصرهم به من العمى وهداهم به إلى طريق الجنة، فهو يعلم أن هذا النبي المختار له عليهم فضل أعظم من فضل الآباء والأمهات، وأن في بقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا للإسلام والمسلمين. فلذلك كان هذا همه وهذا شأنه حتى وهو يجود بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. فهذان شخصان في معسكر الكفر أبو لهب وفي معسكر الإيمان سعد بن الربيع، وقد ظهرت همومهم وهم على فراش الموت، ولا شك أن لكل منهما هم كبير يملأ قلبه ويؤرقه ويخلقه ويحرقه. ثم صورة أخرى متقابلة تختلف عن هذه بعض الشيء في شكلها ومضمونها، فأما اختلافها في المضمون فإنها صورة شعرية لرجلين شاعرين معروفين، وأما في مضمونها فإذا كان كل من أبي جهل في معسكر الكفر وسعد بن الربيع في معسكر الإيمان كان لهما مكانة في مجالهما وفي مؤثرهما، فإن هذين الرجلين اللذين سوف أذكرهما ليس بتلك المنزلة. أحدهما مؤمن سائر لكنه لا يزال يعيش بعض آثار جاهليته، والآخر رجل جاهلي كافر قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن له خيلاء أبي جهل ولا غروره ولا خطرته. أما الأول منهما فهو عبد يعود الحارث، وكان في الجاهلية رجلا شاعرا مشهورا شجاعا، أشرف قبيلة من القبائل المعروفة يقال لها قبيلة تيم الرباب. فلما أثروا هموا به فأمسكوا لسانه وربطوه بنفعه خشية أن يهجوهم أو يقول فيهم شيئا من الشعر، فلا يطلقونه إلا بأخذ الشرط. فقال لهم أطلقوا لساني حتى أنجو قومي، فأطلقوا عنه لسانه وقال لهم اقتلوني قتلة الكريمة. هذا رجل جاهلي قالوا لا، قالوا ولا هي القتلة الكريمة، قال أن تسقوه خمرا وتقطعوا أقشله فبدأوه ينهك حتى يموت. ففعلوا به ذلك، فلما بدأ دمه ينزل وهو في غير صحوه وفي غير عقله، تمثل أو قال عبياتا من الشعر يقول: ألا لا تلوماني فاللوم ما بيا، فما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلم أن المنامة نبعها قليل وما لومي أخي من شمالية، فيا راكبا إما عرفت فبلغ الندامايا من نجران، ألا تلاقيا بني مالك والأيهمين كليهما وقيسا بأعلى حضرموت اليمانية، جزى الله قومي بالكلاب ملامة، والكلاب هو اسم تلك المعركة التي أسر فيها، جزى الله قومي بالكلاب ملامة فريحهم والآخرين الموالية، يعني يدعو على قومه سواء من الذين هم صرحاء أو مواليه وموالي قومه، جزى الله قومي بالكلاب ملامة فريحهم والآخرين الموالية، أقول وقد شدوا لساني بنفعة أمعشرتين أطلق من لسانية، أمعشرتين قد ملكت فأسجد فإن أخاكم لم يكن من بوائية. بدأ هذا الرجل يتحدث عن يتكلم عن مآثره، عن الأشياء التي يفتخر بها في الجاهلية، هذا شعوره وهو الآن ينفض نفسه يغادر الدنيا، آخر فرصة قد ضاعت عليه. لا، يقول: وقد علمت عرفي مليكتي زوجته يعني أنني أنا الليث معدود عليه وعادية، وقد كنت نحار الجذور ومعمل المضي، وأمضي حيث لا حي ماضية، وأنحر للشرب الشران مضيتي، يعني قومه ينحر لهم مضية التي يركبها إذا لم يجد خيرها، وأصدع بين القيلتين رذائية، وكنت إذا ما الخيل شمصها القنا لبوقا بتطريق الحناف بنانية، إلى آخر ما قال. وأخيرا يقول، يعني مضى هذا كله وانتهى، وصرت كأني لم أركب جوادا ولا أقل لخيلي كرجي نفسي على الرفاقية أو على الرجالية. فهذا نموذج لرجل كافر كل همه خمر وغانية وكأس وفخر بماضيه وتاريخه وشجاعته وكرمه إلى غير ذلك، وانتهت حياته هكذا كأن لم يكن. وفي مقابل هذا تجد الصورة الأخرى لرجل المسلم مالك بن الريث رحمه الله، وكان لفظا أديبا بليغا قاطعا للحريق، فأبصره سعيد بن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان في غزوه إلى فارس، فأعجبه هذا الرجل في جماله وحسن أدبه وما أشبه ذلك، فسأله: لماذا تقطع الطريق؟ قال: ما عندي مال وأنا رجل كريم، ولابد أن أكافئ الإخوان وحي الضيفان، فلذلك أضطر إلى السرقة وإلى قطع الطريق. فأكرمه وأعطاه مالا كثيرا، فتاب الرجل وذهب معه إلى الغزو. فلما كان بخراسان ذاك بإحدى الليالي، فلما أراد أن يلبس خفه، قيل إنه كان فيها حية فلدغته، فصار يتلوى ويتقلب من السم الذي في بدنه، ويقول هذه القصيدة المشهورة التي يقول في مطلعها: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا عزي اقتناق النواجية، ألم ترني بعت الضلالة بالهدى. وهذا يدل على أثر الإسلام على الرجل: ألم ترني بعت الضلالة بالهدى، وأصبحت في جيش ابن عفان غازية، وأصبحت في أرض الأعادي بعيدما أراني عن أرض الأعادي خاصية، فلله دري يوم أترك طائعا بني لأعلى الرحمتين ومالية، إن الله يرجعني من الغزو لا أرى وإن قل مالي طالبا ما ورائي. يقول: إن نجوت لن أطلب شيئا حرام، لن أطلب ما لا يرضي الله عز وجل. فيظهر هنا مظهر من مظاهر توبته إلى الله عز وجل وإنابته وصدقه وإيمانه ومعرفته بما يجب أن يكون عليه. ومع ذلك فثمن مشاعر بشرية أخرى قالها في ذلك الموقف تدل على الآثار البشرية الموجودة عنده، وتدل على تعلقه ببعض أمور هذه الحياة. من ذلك مثلا التعلق بالوطن وتذكر ذكريات الماضي في بلده، من ذلك ترديده لكلمة الغضا وهو شجر موجود في بلده كثيرة: فليت الغضا لم يقطع الرجل عرضه، وليت الغضا ما كان ركاب ليالي، لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزارا، ولكن الغضا ليس داني. فكأنه يتلذذ بترديد هذه الكلمة لأنها ارتبطت في ذهنه وعاطفته ومشاعره. كما انك تجده يقول: دعاني الهوى من اهلي وجهي وصحبتي برطبتين، فالتفت ورائيا اجدت الهوى لما دعاني لزهره، فلففت تقنعت منها ان الام ردائيا، يعني ان تذكر بلاده وارضه فحن اليها. وهذا شعور بشري، لكن المسلم الحق يرتقي حتى على هذه المشاعر. كذلك التفسير في من يبكي عليه، هذا شعور يعني يدل على ما يدل عليه. يقول: تذكرت من يبكي علي، فلم أجد في السيف والرمش الرديني باقية، وأشخر محبوك يجر لجامه إلى الماء لم يترك له الموت الساقية، وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكينا وشدينا الطبيب المداوية فمنهن أمي وابنتها وخالتي وباقية أخرى يقتل زوجتها وباقية أخرى تهيج الجوافية. كذلك شعور بالغربة والفراق وأن من حوله سوف يدعونه في قبره وينهبون. ولهذا يقول يا صاحب رحمي دنا الموت فانزلا برابية مني مقيم الليالية أقيم علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلان قد تبين ما بي. وخط بأطراف الأسنة مفجع قبري ورد على جنبي طبل ردائية ولا تحتدان بارك الله فيكما من الأرض لا في الأرض أن تنسي خذاني تجراني ببردي إليكما فقد كنت قبل اليوم صعبا قيادية. لكن المؤمن إذا وضع في قبره وكان مؤمنا بعيدا ويفتح له مد بصري كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا معنى لساعة القبر حينئذ وضير فيه. أخ الكريم إنك ميت لا محالة أفيسرك أن تموت في حضن غانية على ما حرم الله أم تشد أن تقبض روحك وأنت ساجد لله عز وجل تقول سبحان ربي الأعلى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هما طريقان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. والموت قدر الجميع يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة من الخلال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فهرب منه قل إن الموت الذي تفرون منه وإنهم ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وجاء سكرة الموت بالحق لقد كنت في غفلة من هذا فكسبنا أنت غطاءك وبصرك اليوم حديث يعني بالموت ما في مجال لله والتمثيل واللف والدوران والخداع. الميت صادق واضح صريح ما يمكن أن يقول إلا الحق لأن الأمور قد تكشفت له فهو يرى الملائكة ويرى الحقائق التي كان ينكرها ويجادل فيها بالأمس يراها اليوم عيانا لا تشفيه فيقال له لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا أنت غطاءك فبصرك اليوم حديث حاد ظاهر لا إشكال فيه. حكم المنية في البرية جاري ما نجد الدنيا بلاد قرار بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار صفوا من الأقداء والأكدار ومكلف الأيام ضد طباعها متقلب في الماء جلو تناري. وإذا رضوت المستحيل فإنما تبنى الرجاء على كثير هاري والعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري والنفس إن رضيت بذلك أو أبد منقادة بأزمة المقدار. فاقضوا مآربكم بارك الله فيكم اقضوا مآربكم عجالة إنما أعماركم سفر من الأسفار وتراقبوا خيل الشباب وبادروا أن تبترج فإنهن عوارض. ما هي مسائر المؤمنين عن الوجود؟ مسائر كثيرة أضرب لكم على عدل يتراقبوا مع بقية الوقت شيئا من هذه المسائر. من المسائل التي تدور في نفس المؤمن وهو يموت الشفقة على من ورائه أن يخالف ما أمر الله تعالى وما أرى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن وصيته صلى الله عليه وسلم وهو يموت أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وأمر بإنسان جيش أسامة لزيد رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. عمر رضي الله عنه كان من وصيته وهو يموت أن دخل عليه شاب فراى في ثوبه طولا كما في صحيح البخاري راى ثوبه طويلا مشبلا فقال ردوا علي الغلام فلما رجع قال يا ابن اخي ارفع ازارك فانه انقى لثوبك واتقى لربك
من فضلك اقلب الشريف.